هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون السباحة الأقصى وتهويد المسجد، يدخل البازار الانتخابي في كيان الاحتلال. الاحتلال يتوجس من تداعيات اغتيال الكيلاني في نابلس وخشية من مفعول الضغط على المواطنين. مع اقتراب اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، وقفات دعم للأسيرات بوجه سياسة التنكيل والإهمال الطبي. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. اقتحم مستوطنون يوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن عشرة المستوطنين، بينهم عدد من طلبة المعاهد التلمودية، اقتحموا المسجد ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية. هذا وتعتبر الدعوات لتهويد المسجد الأقصى محور التنافس بين الأحزاب الصهيونية في كل انتخابات كنيسة، وذلك لجذب أصوات الناخبين. الزميلة ماجد عميرات والتقرير التالي.
اقتربت الانتخابات وعاد المسجد الأقصى المبارك ليتصدر أساس التنافس بين الأحزاب اليمينية لجذب أصوات الناخبين. موعد الانتخابات الخامسة حدد بعد موسم أعياد يهودية طويل استباح فيه المتطرفون ساحات المسجد الأقصى ودنسوها بتأييد ودعم مباشر من وزراء وأعضاء كنيسة متطرفين.
أن الأحزاب العلمانية اليهودية تتنافس حاليا على عدد الاقتحامات والسيطرة على المسجد الأقصى، وهنالك أحزاب يمينية متطرفة، ولن يكون هنالك قيام لدولة الكيان ما دام المسجد الأقصى موجود، فالمخطط الكبير لقيام هذه الدولة هي هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل.
تنافس أحزاب الاحتلال خاصة اليمينية منها على أصوات الناخبين بات يستخدم فيها تهويد المسجد الأقصى كوسيلة لكسب أصوات الناخبين باعتباره موضوعا يجذب ناخبي اليمين، وهم الغالبية العظمى التي تشكل أكثر من 60% من الناخبين.
وفي المراحل الأخيرة المتطرفين والمتدينين أصبحوا هم المتحكمين في الحكومة الإسرائيلية، فمن هنا زاد الخطر على الحرم القدسي الشريف والأماكن المقدسة نتيجة التكون اللي أصبح في المجتمع الإسرائيلي وتسلط المتدينين والمتطرفين حتى على الحكومة. هو الصراع ما بينهم أيضا شديد جدا يعني، ولأول مرة بنشوف صراع، أو على الأقل لتاني مرة بصير صراع على السلطة بهذه الحدة بين الإسرائيليين نفسهم.
وبحسب متابعين فإن الجديد في الانتخابات المقبلة هو أن ما تسمى بجماعات الهيكل المتطرفة باتت موجودة على طرفي الانقسام، فبعد أن كان انتشارها حتى عام 2020 حكرا على حزبين فقط هما الليكود والبيت اليهودي، أدى انشقاق جدعون ساعر عن الليكود وتحالف نفتالي بنت مع يائير لابيد إلى تحول قطاع من نشطاء جماعات الهيكل إلى معسكر التحالف المضاد لنتنياهو، وأصبح المتطرف زئيف ألكين سابعا في القائمة التي يقودها بيني غانتس، إضافة لغيرهم من المتطرفين، ما يعني أن جماعات الهيكل المتطرفة باتت اليوم على طرفي الاصطفاف لأول مرة في تاريخها، وباتت أجندة تهويد المسجد الأقصى المبارك لكسب أصوات الناخبين باعتباره موضوعا يجذب ناخبي اليمين.
تواصل سلطات الاحتلال حصار على نابلس منذ 14 يوما وتمنع المواطنين من التنقل عبر الحواجز الرئيسة المحيطة بالمدينة. يأتي ذلك وسط رفع قوة الاحتلال التأهب تحسبا لأي رد على اغتيال المقاوم تامر الكيلاني أحد قيادي مجموعة عرين الأسود في نابلس، على وقع حالة من الجدل في الكيان حول جدوى سياسة الضغوط القصوى بين المدنيين. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
بعد أن طرق الحصار على نابلس باب الأسبوع الثالث في مظهر من مظاهر العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، لا يلحظ المتابع تغيرا في حالة الاحتضان الشعبي للمقاومة واتقاد السلوك النضالي. صحيح أن مسافة لا تتجاوز الكيلومترين قد تتطلب من مواطني المدينة 10 ساعات لتجاوزها جراء الإغلاقات عند الحواجز والطرقات، لكن الانتهاكات الإسرائيلية لم تكسر كما يبدو شوكة الأهالي، بل إن الاحتلال بات يخشى وفق تقارير عبرية أن ترتد سياسة الضغوط القصوى سلبا عليه وتنعكس على شكل مواجهات عنيفة يقودها آف المتضررين.
الطوق الأمني، الحصار المتمثل في الحواجز العسكرية، فهذا لن يثنينا ولن يهبط من عزيمتنا، فمن يتصدى لقضيتنا العادلة فلسطين يجب أن يدفع كل ما يملك من وقته وماله وراحته، ولا يخفض سقف تضحياته مهما بلغ الثمن ومهما كانت الظروف.
هناك قاعدة شبه ثابتة تقول إن الضغط المضاعف يؤدي غالبا إلى نتائج عكسية، وهذه قضية تشكل حاليا مادة جدلية في المستويين السياسي والأمني بالكيان وفق ما كشفت وسائل إعلام عبرية. الانقسام يتركز حول جدوى الحصار الخانق على نابلس وتواصل العمليات في شمال الضفة الغربية، بين من يعتبر ذلك سلوكا ناجعا ذا ثمرة، وبين من يرى فيه مستوى منخفضا من الردع يؤدي إلى تصاعد المقاومة. وفي الحالتين يبدو أن هناك نوعا من العجز الإسرائيلي عن تقدير الموقف بشكل نهائي، وعدم تبني الاحتلال رسميا المسؤولية عن اغتيال المقاوم تامر الكيلاني قد يقود إلى الاستنتاج ذاك.
هذا الحصار لا يمنع العملية القادمة كما يقول حزكيلي في الإعلام الإسرائيلي، والإسرائيلي يقول لنفسه إن هذا الحصار لا يعطي صفر مقاومة في الضفة الغربية، والأدهى من ذلك هو أمر إن عودة إسرائيل لسياسة الاغتيالات لا تعطي لإسرائيل نتيجة نصر ولا نتيجة سلاح فتاك.
الواضح أن حكومة الاحتلال تتجه إلى مزيد من الحلول الأمنية، لكن بحدود أدنى من فكرة اجتياح عسكري نظرا للتكلفة المرتفعة لتلك الخطوة على أبواب انتخابات إسرائيلية تخيم عليها المزايدات السياسية وتسجيل النقاط بين الأخصام. رئيس الوزراء يائير لابيد يريد بالتأكيد الاستثمار في استهداف المقاومين بمعزل عن الارتدادات، وخصمه زعيم الليكود بنيامين نتنياهو ينظر لفشل المعسكر المناوئ له في الجانب الأمني. وبين هذا وذاك، لا ريب أن المقاومة في الضفة الغربية باتت قادرة على خلط الأوراق في الكيان الإسرائيلي، فضلا عن المناورة ميدانيا وفق ما تقتضي الظروف.
إلى ملف الأسرى، حيث قال نادل سير أن الوضع الصحي للمعتقل عبد الباسط معتام من قرية برقة شرق رام الله والمصاب بسرطان القولون في تدهور مستمر جراء استمرار إدارة السجون في إهماله طبيا بشكل متعمد. نفذ أهل الأسرى اعتصامهم الأسبوع أمام مقر الصليب الأحمر فيما طالبت حركة فتح خلال اعتصام لها في خان يونس الكشف عن مصير الأسير حسن النواشحة. زميل هشام عسقول والتقرير التالي.
إسنادا ودعما لقضية الأسرى، يتواصل الحراك الشعبي في كل محافظات الوطن. في محافظة خان يونس طلبت حركة فتح سلطات الاحتلال بالكشف عن مصير الأسير حسن النواجحة الذي اختطفه جنود الاحتلال قبل 3 شهور على إحدى الحواجز العسكرية قرب بيت لحم.
قام قوات الاحتلال الغادرة باعتقاله على مرأة أمه بعينيها حيث ألقي على الأرض.
في مدينة غزة استهجن أهل الأسرى وعشرات المتضامنين خلال الاعتصام الأسبوعي أمام الصليب الأحمر من تقاعس المؤسسات الدولية عن القيام بواجبها الإنساني حيال ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات، مطالبين بالنزاهة في التعامل مع قضية الأسرى.
على الأمم المتحدة أن تعلم بأن باحاتها ومنابرها أصبحت مستباحة من مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين لوثوا هذا المنبر. نحن كفلسطينيين، كأهالي أسرى، كأسرى محررين، كعموم أبناء الشعب الفلسطيني، نريد منابرا دولية نظيفة من الرواية الصهيونية الكاذبة.
ويجسد الأسرى داخل السجون في تصديهم لممارسات الاحتلال القمعية حالة نضالية متجددة دفعت فيها الحركة الأسيرة خيرة أبنائها للتصدي للاحتلال وممارساته اللاإنسانية.
نحن ندعم الأسير الفلسطيني ونقول بأن القيادة الفلسطينية التي أوصلت إلى منصة الأمم المتحدة قضية ناصر أبو حميد وبقية أسرانا وأسيرتنا قضية جديرة بالاهتمام من الكل الفلسطيني، والوقوف والتضامن المستمر وتفعيل الفعاليات هي الحاجة المعنوية التي يستشعر بها الأسير الفلسطيني.
سياسة الاحتلال في التعامل مع قضية الأسرى هي سياسة قائمة على تجريم النضال الفلسطيني، سياسة تثبت كل يوم بفشل هذا الاحتلال من كسر عزيمة وإرادة شعبنا.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عشية اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية إن عدد الفلسطينيات اللواتي تعرضن للاعتقال منذ عام 67 بلغ نحو 17,000 معتقلة. الزميلة هدى جبري والتقرير التالي.
عشية اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يوافق 26 من تشرين أول من كل عام، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن عدد الفلسطينيات اللواتي تعرضن للاعتقال منذ عام 67 بلغ نحو 17,000 معتقلة. وأوضحت الهيئة أن عدد الأسيرات حاليا في سجون الاحتلال بلغ 30 أسيرة بينهن أسيرتان قيد الاعتقال الإداري، وبينت أن العام الماضي والعام الحالي شهد أكبر نسبة اعتقالات في صفوف النساء من محافظة القدس بنسبة 45%. وأشارت الهيئة إلى أن 17 أسيرة صدرت بحقهن أحكام أعلاهن حكمًا الأسيرتان شروق دويات وشتيلة أبو عياد 16 عاما، والأسيرتان عائشة الأفغاني وميسون الجبالي 15 عاما. هذا إضافة إلى وجود 6 أسيرات جريحات أخطرهن حالة الأسيرة إسراء جعبيس من القدس والمحكومة 11 عاما، فهي مصابة بحروق شديدة في جسدها سببت لها تشوهات وبحاجة ماسة لإجراء عمليات جراحية. كذلك ارتقت أسيرتان خلال احتجازهما داخل سجون الاحتلال، وهما الأسيرة سعدية فرج الله من بلدة إذن غرب الخليل والأسيرة فاطمة تقاطق من بيت لحم، والتي اعتقلت بعد إصابتها برصاص الاحتلال.
وفي غزة نظمت وزارة شؤون المرأة وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر لتسليط الضوء على معاناة الأسيرات والأسرى في سجون كيان الاحتلال. زميلة هنادي الشايب والتقرير التالي.
تتعاقب كثير الفعاليات والوقفات هنا أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لتسليط الضوء على القضايا الجوهرية التي ملت الصمت الدولي، لتوجه وزارة شؤون المرأة في يوم المرأة الفلسطينية بوصلتها لقضية الأسيرات والأسرى القابعين في مراكز اعتقال الاحتلال.
اليوم احنا اجينا وقفة وطنية تضامنية مع الأسرة والأسيرات بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية. من المهم تسليط الضوء على قضية عادلة، قضية أسيراتنا وأسرانا حيث يقبعون في سجون الموت، سجون الذل، سجون الاحتلال، وهؤلاء يتطلبون منا المزيد والمزيد من الوقفات وتسليط الضوء.
وفي أوج الاعتداء الإنساني على أم الأسير ناصر أبو حميد ومنعها من احتضان ابنها الذي يفقد حياته تدريجيا على إثر الإهمال الطبي المتعمد، عم النداء هنا بضرورة الإفراج العاجل عنه والنظر للظروف القاسية التي تسري على حياة الأسيرات والأسرى.
أم انتظرت لها مدة طويلة، كانت ممنوعة يمنيا عن الزيارة وكانت مقعدة وتوفت لها حوالي 4 شهور. وكيف يعني وهي بدنا يعني أولادنا أحياء، بدناش إياهم جثاميا. وبنطالب العالم كله حقوق الإنسان والإفراج عن أسرانا البواسل في سجون الاحتلال.
هذه الوقفة تمتد من غزة بمحافظاتها الخمس للمحافظات الشمالية بتنظيم من وزارة شؤون المرأة للوقوف على آثار جرائم الاحتلال على المرأة بشكل مباشر أو من خلال استهداف عوائلهن وإيقاع الأذى النفسي والجسدي عليهن.
المرأة الفلسطينية هي المعتقلة، هي الجريحة، هي الشهيدة، هي المناضلة، هي اللي ضحت، هي اللي وقفت جنب الأسير، جنب الشهيد، هي زوجة الشهيد، زوجة الأسير.
في يوم المرأة الفلسطينية نقف على أشكال وأنماط الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الأسيرة، أم الشهيد والأسير والمبعد المكلومة بألف قصة وقصة.
أصيب عدد من المواطنين بحالة اختناق مساء الاثنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بدو شمال غربي القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودهمت منطقة جبل الشيخ فيها وقامت بعمل تفتيش في الحقول، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالة اختناق. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون استباحة الأقصى وتهويد المسجد، يدخل البازار الانتخابي في كيان الاحتلال. الاحتلال يتوجس من تداعيات اغتيال الكيلاني في نابلس وخشية من مفعول الضغط على المواطنين. مع اقتراب اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية وقفات دعم للأسيرات بوجه سياسة التنكيل والإهمال الطبي. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأمم المتحدة ومعركة الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وطبعا هذه الفقرة تقدمها الزميلة شيماء كريم، وفيها سنكون مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي. بعد ذلك نستمع إلى ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ موفق حميد، رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم الأمم المتحدة ومعركة الأسرى. بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية مع الزميلة منار، التي تسلط الضوء فيها على حياة الشاعر الراحل سليمان أحمد العيسى ونموذج من أشعاره. ولنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع صراع البوتقة والزميلة شيماء.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذر الرئيس الأسبق للموساد تامير باردو مما وصفها بالإبادة الذاتية التي تهدد الكيان بالزوال، والتي ترتبط بالهجرة العكسية لليهود من فلسطين إلى أوروبا بعدما باتت حياتهم مهددة بصواريخ المقاومة، وذلك في مقال نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت يتضمن وصف استخباريين وصحفيين في الكيان اليهود بأنهم العدو الحقيقي، معتقدين بقناعة تامة أن الصراع مع الفلسطينيين لن ينتهي لمصلحة الكيان، بينما هو مستمر بالتفكك والانهيار الداخلي. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
أنا للمتمحص في قراءة واقع الكيان أن يسدل الستار عن فصول من النكبات، فلم يعد باكرا الحديث عن النهاية المنتظرة، ولعل فكرة زوال الكيان الناهضة من عقول مفكريه تثبت ذلك. ظلت فكرة الموت تراود أحلام القاتل أكثر من 70 عاما، حتى أعلن عما سماها منظومة الإبادة الذاتية. والرئيس الأسبق للموساد تامير باردو كان السباق في نشر مقالة بصحيفة يديعوت أحرونوت أسندها إلى الهجرة المعكوسة، معتبرا أن عدوه الحقيقي يرقد داخله ليستيقظ فجأة وهو يحمل أمتعته إلى أوروبا. غادر 16,000 يهودي فلسطين المحتلة خوفا من صواريخ المقاومة العام الماضي عقب معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية، وظهرت أرقام صادمة وموثقة أكدت أن ثلث المستوطنين يؤيدون الرحيل، وأن 720,000 مستوطن توجهوا بصورة دائمة إلى أوروبا بعد المعركة، والرقم مرشح للارتفاع. صحفيون ومحللون واستخباراتيون إسرائيليون عاينوا بدقة قوة المقاومة ونجاحها في زعزعة مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعد معركة وحدة الساحات، وهي حقيقة اعترفت بها جهات رسمية إسرائيلية بأن كل بقعة احتلتها مباحة وهدف لصواريخ سرايا القدس. لا شك أن الكاذب هو أكثر من يعرف الحقيقة في العالم، والكيان أكثر من يردد اليوم بأن نهاية صراعه ستكون خسارة له، وأنه على أبواب نهاية الحلم الصهيوني، وهو يتجه نحو الخراب. وذلك بلسان رئيس الكنيسة الأسبق أبراهام بورغ، يشاركه المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس الرأي فيقول إن المسلمين سينتصرون وسيتحول اليهود إلى أقلية، إما مقتولين أو مطاردين، مع تأييد شبطاي شفيط وهو رئيس أسبق في الموساد، يمهد لضرورة قبولهم من أوروبا على أنهم لاجئون، فيما يجهز الباقون أنفسهم لإخبار أحفادهم بهم باقتراب الرحيل. العائدون من حيث جاءوا لجأوا إلى أوروبا طمعا في الحماية. في الداخل الإسرائيلي الخطابات يقظة حول الهجرة المتنامية من اليسار الإسرائيلي والابتعاد عن الصهيونية وعن حلم الدولة اليهودية وعن ضرورة مراجعة أحداث النكبة الفلسطينية. أعلن المستشرق الإسرائيلي شاول أرئيلي الفشل في تجسيد الحلم، وقال الصحفي أري شفيط إنه إذا كانت الإسرائيلية واليهودية لم تعد هوية، وإذا كان هناك جواز سفر أجنبي مخلص بالمعنى التقني والنفسي فقد انتهى الأمر. في خضم كل ذلك لم يعد سهلا إقناع العالم بما تسمى أرض الميعاد وبالهيكل المزعوم واستباحة الأرض مهما صاحبها من جرائم، وقد آن للمضاجع غير الآمنة الانتقال إلى سان فرانسيسكو أو برلين سريعا قبل أن يلفظ الكيان على أرض فلسطين أنفاسه الأخيرة.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير بالشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، نستمع معا.
سيد أيمن، ماذا يعني أن يتحدث الرئيس الأسبق للموساد تامير باردو عن الإبادة الذاتية التي تهدد الكيان بالزوال؟
يعني لا شك أن الحديث الذي جاء ليس فقط على لسان تامير باردو أو غيره من قيادات في دولة الاحتلال التاريخيين، بل إن الحديث الآن بدا شرائح واسعة في دولة الاحتلال تتحدث عن مستقبل هذه الدولة وإمكانية أن تستمر لسنوات أخرى، وهنالك حالة من استشعار عدم القدرة على يعني مجابهة المتغيرات التي يمكن أن تطرأ خلال الفترة المقبلة على المستوى الدولي وأيضا على المستوى المحلي في ظل تنامي المقاومة الفلسطينية وتصاعدها وتربط ساحاتها ويعني التنامي الكبير في قوتها وقدرتها على مواجهة هذا الاحتلال وعدم قدرة المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية على توفير الحماية ل مستوطنين ولهذه الدولة، بل إن أعداء هذه الدولة حسب وصفهم يزدادون قوة كل يوم.
طيب سيد أيمن، هل المخاوف الذي يتم الحديث عنها لدى الكيان من الإبادة الذاتية أو الهجرة العكسية لليهود كيف تؤثر بشكل مباشر على المستوطنين أنفسهم؟
لا، تأثيراتها كبيرة جدا على المستوطنين وعلى المستوى يعني الداخلي في دولة الاحتلال. لا يستطيع هؤلاء المستوطنون أن يستقروا في دولة الاحتلال في ظل يعني عدم وجود حالة من الاستقرار الذي حدث خلال السنوات الأخيرة بشكل واضح، يعطي دلالة واضحة على أن دولة الاحتلال لم تعد واحة الأمن ولم تعد واحة الاقتصاد بالنسبة للمستوطنين. هذا الأمر يعطي يعني تصورا واضحا بأن مستقبل دولة الاحتلال في خطر، ويعطي المستوطنين صورة متشائمة ويدفعهم للبحث عن بدائل خارج إطار دولة الاحتلال وخارج إطار فلسطين المحتلة والبحث عن جنسيات أخرى وتأمين مستقبل خارج فلسطين المحتلة.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعين الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجره زميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، نأتي وإياكم إلى نهاية فقرة صراع البوتقة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لأن تكونوا معنا في هذا في الفقرة التالية التي هي فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا الأمم المتحدة ومعركة الأسرى. وإلى العناوين. ما الأهمية التي تلعبها التقارير الدولية التي تطال ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ ماذا تعكس مطالبة الأمم المتحدة كأن الاحتلال بإلغاء الاعتقال الإداري؟ كيف يمكن البناء على المطالب الأممية وقراراتها، وما السبل العملية لتفعيلها على أرض الواقع؟ تعقد المحكمة المركزية للاحتلال جلسة للنظر مجددا في طلب الإفراج عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد نظرا لتدهور حالته الصحية. وكان محامي الأسير أبو حميد قد تقدم للنظر في طلب الإفراج عنه علما بأن هذا لم يؤدي إلى الإفراج عن الأسير أبو حميد في تجارب سابقة. وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن وضع أبو حميد يزداد سوءا مع مرور الأيام نتيجة تفشي مرض السرطان في جسده. هذا وجددت الأمم المتحدة دعوتها لكيان الاحتلال إلى إنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين. وأطالب ستيفان دوغاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة سلطات الاحتلال بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن المعتقلين أو بتوجيه الاتهامات لهم إن كان هناك سبب لذلك. وتأتي هذه الدعوة في أعقاب بيان أصدره خبراء حقوقيون الأسبوع الماضي عن وضع المعتقلين الفلسطينيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال لإجراءات القانون الإداري والجنائي. الزميل رائد بدران والتقرير التالي.
دعت الأمم المتحدة مجددا الاحتلال لإنهاء الاعتقال الإداري بحق أسرانا داخل سجونه. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك وذلك خلال مؤتمر صحفي إنه تمت المطالبة مرارا وتكرارا بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن المعتقلين أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك. وكان خبراء حقوقيون أصدروا الأسبوع الماضي بيانا عن وضع الأسرى معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال بشكل واسع لإجراءات القانون الإداري والجنائي واستخدام المعلومات السرية ضد شعبنا بمن فيهم ممثلو المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية. ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني عفر والنقب، فيما أصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، منها نحو 1365 أمرا منذ بداية العام الجاري، وكان أعلاها في شهر آب الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. سيد موفق حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
نعم سيد موفق، مجددا محكمة الاحتلال المركزية تنظر بطلب الإفراج عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، ما التوقعات بهذا الصدد؟
هذا الطلب تم رفضه، وأصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا رفض هذا الطلب نهائيا. دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تستطيع أن تفرج على الأسير ناصر أبو حميد لأنه يوجد قرار تم المصادق عليه في الكنيسة الإسرائيلية بعدم الإفراج عن أي أسير فلسطيني عليه قتل إسرائيليين أو كما يدعون بأن أيديه ملوثة بالدم، سواء بالإفراج سواء كان مريضا أو حتى بصفقة تبادل أسرى. أما لذلك أنا أقول لا تستطيع المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يتم الإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد. هذا ما كنا نتوقع. ناصر أبو حميد محكوم 7 مؤبدات كما نضرب يعني حوالي أكثر من 1000 عام، قريب من 1000 عام محكوم ناصر أبو حميد. ناصر أبو حميد أنا أتوقع كخبير الأسرى ومسؤول جمعية الأسرى والمحررين في الشام، حتى حين استشهد ناصر بحريض الله على أعتاب الشهادة الآن، يعني سيقضي أيام محدودات، يعني كما ورد بالتقارير الطبية أنه لا يستطيع تناول الطعام، يعيش على المحلول، لا يستطيع الكلام، فوضعه في حالة سيئة جدا. أنه حتى إن استشهد أنا أتوقع أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لن تفرج عن جثمان الأسير ناصر أبو حميد، فهي الدولة الوحيدة في كل العالم التي تحاكم الأموات هي دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويوجد الآن أكثر من 350 جثة من الشهداء الفلسطينيين محجوزين لدى الاحتلال الإسرائيلي، منهم 10 من الأسرى الذين استشهدوا منذ عامين حتى هذه اللحظة.
طيب، الأمم المتحدة جددت دعوتها للكيان بإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين. بالطبع ليست هذه المرة الأولى التي تدعو فيها المؤسسة الدولية الكيان بصدد الاعتقال الإداري وإنهائه. على أي أرضية جددت الأمم المتحدة الدعوة اليوم للكيان؟
نحن نعتبر أن مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بإصدار هذا البيان الرسمي بأنه يعتبر انتصارا للحق الفلسطيني بصورة عامة وللقضية الفلسطينية بصورة عامة، حيث ينظر هذا القرار إلى أن أراضي عام 1967 التي احتلتها إسرائيل هي أراضي تعود للشعب الفلسطيني، وأن من حق الشعب الفلسطيني أن يقيم دولته على كامل هذه الأرض المحتلة، وأن ما تمارسه إسرائيل من عمليات القتل وعمليات ضم الأراضي واعتقالات الغير مبررة وبالذات الاعتقال الإداري يعتبر هو ضربا من ضروب الاعتداء على حقوق الإنسان، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية. فمن ضمن هذه البنود أن هذا القرار الذي صدر من هيئة الأمم المتحدة يدير الاعتقالات الإدارية المجحفة لحق الشعب الفلسطيني وبالذات من الطبقة المتعلمة والأسرى، ويقول أن على دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تنهي الاعتقال الإداري نهائيا، وأن يتم الإفراج عن كل من تم اعتقال إداريا بدون أي تهمة داخل السجون الإسرائيلية، وهذا يعتبر بابا وموقفا من الأمم المتحدة أنه يحق للشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ضمن حدود عام 1967. فأنا أقول هذا القرار هو انتصارا للحق الفلسطيني وانتصارا لقضية الأسرى بالذات وضد سياسة ظلم الاعتقال الإداري الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي.
طيب، حسب متابعتكم ما مدى تفاعل الكيان مع الدعوات الأممية بشأن الأسرى؟
دولة الاحتلال الإسرائيلي تضرب عرض الحائط في جميع قرارات هيئة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، وخير ما نتحدث به أن يائير ورئيس الوزراء الإسرائيلي لدولة الاحتلال الإسرائيلي اعتبروا أن هذا يعتبر معادي للسامية وغير مجحف، وأنها لا تعترف بهذه القرارات، لكن نحن كشعب فلسطيني نعتبر أن كل الأمم المتحدة تعتبر أنه من حقنا مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ومن حقنا كشعب فلسطيني أن نقيم دولتنا على جزء من أرض فلسطين هي حدود 67، ونعتبر أن ذلك هو انتصارا للمقاومة الفلسطينية وانتصارا للحق الفلسطيني من جميع دول العالم، وأن جميع العالم يعتبر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الدولة الوحيدة التي تحتل أراضي وشعب غير تابع لها.
طيب، كيف يمكن تفعيل المطالب الأممية بشأن الأسرى وتوظيفها قانونيا أو الاستفادة منها بأي صعيد من الصعد؟
أنا أعتبر أن هذا القرار يجب أن تأخذه السلطة الوطنية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية مأخذ الجد، وأن يكون هناك دعم رعاة وليس فلسطينية لوحده، لأن القضية الفلسطينية ليس القضية الفلسطينية لوحدهم، وأن قضية القدس ليس القضية الفلسطينية لوحدهم، بل أن هي قضية الأمة العربية والإسلامية، يجب أن يكون هناك دعم عربي وإسلامي مساند للسلطة الوطنية الفلسطينية في رفع دعوة ضد الاحتلال الإسرائيلي، سواء في الجمعية العمومية للأمم المتحدة أو في مجلس الأمن أو في مؤسسات حقوق الإنسان أو محكمة الجنايات الدولية. يجب استغلال هذا القرار وتوظيف هذا القرار من ناحية سياسية
طيب يعني ما المطلوب عمليا الآن برأيكم لتفعيل قضية الأسرى على صعيد المحافل الدولية وطبعا عدم تعريضها لمهب النسيان؟
التقرير الذي يعني أدعتموه قبل قليل عن سياسة الاعتقالات الإدارية وضمن الاعتقال الإداري، الآلاف تعرضوا للاعتقال الإداري بأكثر من 50 قرار اعتقال إداري منذ عام 67 حتى هذه اللحظة، وهذه الإصدارات بدون أي سبب. القانون الدولي يبيح للعالم أنه في حالة الاضطرابات الأمنية أو القصوى والخطر الأمني الداخلي يحق للدول أن تعتقل اعتقالا احترازيا أو وقائيا، لكن دائما الاحتلال الإسرائيلي في كل الأوقات وكل الأزمان تستخدم الاعتقال الإداري استخداما جائرا، وهذا ما حصل على منذ بداية العام حتى هذه اللحظة أكثر من 1300 عملية اعتقال إداري داخل السجون الإسرائيلية. العام الماضي كان عدد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية المعتقلين إداريا 350، الآن أكثر من 780 أسير معتقل اعتقالا إداريا داخل السجون الإسرائيلية. فيجب توضيح هذا الموقف سواء على صعيد هيئة الأمم المتحدة أو يعني على مؤسسة حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.
طيب على الصعيد الشعبي غير الرسمي برأيكم كيف يمكن يعني دعم هذه القضية، كيف يمكن مساندتها وبالتالي يعني الضغط على الأقل باتجاه استحصال شيء من الحقوق الفلسطينية؟
أول شيء نحن مع المقاومة الشعبية للاحتلال الإسرائيلي، ونقول يعني للمشاهد الكريم من الجمهورية العربية الإسلامية بأن الشعب الفلسطيني قاوم الاحتلال الإسرائيلي مقاومة شعبية أو مقاومة مسلحة يعني بقدر الإمكان. هذه المقاومة هي تعتبر يعني نصفة للأسرى داخل السجون الإسرائيلية، كذلك قضية تفعيل قضية الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. أنا يعني نوجه رسالة إلى عرين الأسود، إلى فقط الجنود الإسرائيليين وأسرى عدد من الجنود الإسرائيليين أجل الإفراج عن أسرانا داخل السجون الإسرائيلية. كذلك دولة الاحتلال الإسرائيلي تدرك تماما أن الانتفاضة الحالية هي انتفاضة ضد الظلم الواقع على أسرانا داخل السجون الإسرائيلية، وأن زيادة نسبة الاعتقالات اليومية، يعني اليوم هذا تم اعتقال 13 أسير جديد، أول أمس 25، يوميا يتم اعتقالات من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بأن هذه الاعتقالات لا يمكن أن تمنع المقاومة الفلسطينية للشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه من دولة الاحتلال الإسرائيلي. تفاعل الجماهير وتفاعل الشعب الفلسطيني خلف قضية الأسرى يزيد من صمود أسرانا داخل السجون الإسرائيلية. كذلك أنا أقول للإعلام العربي والإسلامي له دور كبير جدا أن يكون إعلاما مناصرا للقضية الفلسطينية، وأن يتم تعريف المواقف الإسرائيلية، وعلى جميع القضايات أن تتحدث بعدد كبير من اللغات الإسبانية والفرنسية والإنجليزية لبث ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من عمليات التعذيب وعمليات القتل البطيء وسياسة الإهمال الطبي بحق أسرانا بفضل الممارسات الإسرائيلية بحق أسرانا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ موفق حميد، رئيس مؤسسة حسام للأسرى والمحررين، جمعية حسام للأسرى والمحررين، الأستاذ موفق حميد، شكرا جزيلا لك، حياكم الله.
Peace.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم. كنت نشيدا، كنت نبيا، كنت مزارع الأطفال، مع الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر سوري اتسم شعره بنزعة نضالية قوامه الجزالة والوضوح، سجل من خلاله نضال الشعوب في سبيل استقلالها وحريتها، الأمر الذي أدخله السجن أكثر من مرة بسبب قصائده ومواقفه. شاعرنا وأديبنا هو سليمان أحمد العيسى. أيها الأطائب، ولد شاعرنا في أنطاكيا عام 1921 وتلقى تعليمه الأولي على يد أبيه الشيخ أحمد العيسى، فحفظ القرآن والمعلقات وآلاف الأبيات من الشعر العربي. عمل شاعرنا مدرسا للغة العربية في حلب حتى عام 1967، ثم انتقل بعدها إلى دمشق ليعمل فيها موجها للغة العربية في وزارة التربية. شارك شاعرنا العيسى في تأسيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا، كما وانتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق، ونال جائزة الإبداع الشعري من مؤسسة البابطين. أحبتنا سليمان أحمد العيسى شاعرنا بدأ بكتابة الشعر منذ نعومة أظفاره وهو في التاسعة من عمره، فتحدث في أولى قصائده عن هموم الفلاحين في القرية التي عاش فيها، وشارك بقصائده الوطنية في المظاهرات والنضال الذي خاضه أبناء لواء إسكندرون ضد الانتداب الفرنسي على سوريا. أما فلسطين فكانت لها مع شاعر ملاحم بطولية مرت على الثوار قبل النكبة وعلى أطفال الحجارة بعدها. كتب العيسى عددا من الدواوين والمسرحيات الشعرية والكثير من شعر الأطفال قبل أن يرحل عن عمر يناهز 92 عاما عام 2013، فنسج من طفولته شعرا يعانق الأرض والقضية. أحبتنا نتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لحضراتكم إحداها والتي جاءت بعنوان كلمات في شفتي المقاومة، فيقول فيها: باسم الشعب أقسم بالبرق العربي النابت من صدر الشهداء، نحن الدرب، أقسم بالوطن المسلوب، ستبقى ثورتنا حمراء. باسم الشعب نخوض الليل إلى ميلاد المنفيين، شق التربة، كوني الضربة يا كلمات الثوريين، كوني وعد الشمس فوق هضاب القدس، يبقى ظلي فوق الأرض وتبقى ثورتنا حمراء. يا صوت التاريخ، الأرض، العودة، يا علم الثوار، يا عشب الأقدام الأخضر، يا غدنا الأمل الإصرار، باسم المسروقين، باسم المسحوقين، نحمل جبهتنا للنصر وتبقى ثورتنا حمراء. يا وطن الكلمات الخضر تعيش على شفة الأجيال، كنت نشيدا، كنت نبيا، كنت مزارع للأطفال، جاءوا باسم النار، صرت حكاية نار، تمضي الشعلة باسم القدس وتبقى ثورتنا حمراء.
سبعون عاماً كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين، الأرض والذاكرة. حطين. حطين قرية فلسطينية من قرى قطائي طبرية، تقع إلى الغرب من مدينة طبرية، وتبعد عنها 9 كيلومترات، وترتفع 125 مترا عن سطح البحر، وتقوم في مكان بلة أسطيم الكنعانية. تبلغ مساحة أراضي قرية حطين 22,764 دونما. تحيط بها أراضي قرى خربة الوعرة السوداء ونمرين وعيلبون. قدر عدد سكان قرية حطين عام 1922 889 نسمة، وفي عام 1945 1190 نسمة. أحبتي المستمعين، من الناحية الأثرية تعد قرية حطين ذات معالم أثرية هامة، منها خربة العيكة وتحتوي على أكوام حجارة وأساسات وبرج وصهريج ومقام النبي شعيب، وهو نبي مقدس عند الدروز، وأبو زوجة النبي موسى بعثه الله نبيا لأهل مدين، وخربة مدين التي كانت تقوم عليها بلة مارون الكنعانية. من أحداث قرية حطين البارزة معركة حطين التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الإفرنجة في 4 تموز/يوليو عام 1187. قامت الأصابات الصهيونية المسلحة في 16 تموز/يوليو عام 1948 بهدم قرية حطين وتشريد أهلها البالغ عددهم 1380 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة كفار حطم المقامة بجوار القرية. بلغ مجموع اللاجئين من قرية حطين عام 1998 حوالي 8,477 نسمة.
بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا قد رابطوا وقاموا وبنصر الله استبشروا يا جر الرؤوس أنتم قيام الحق.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فوق الأرض فوق البحر يمتد.